قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الترحيب يتجدد بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات مع وقفة أخرى من وقفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي نحاول قدر المستطاع أن نعيش الجو الذي كان يعيشه كأننا معه عليه الصلاة والسلام. كنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي بأن ما كان يجري قبل حياته عليه الصلاة والسلام من بعض الأحداث الجسام والأمور العظام، كل هذا إشارة إلى ما سيكون من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن هذه الحوادث التي جرت قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام امتدت آثارها إلى بعثته، بل إن كثيرا منها ممتدا إلى يومنا هذا، كما أشرنا فيما يتعلق بالكعبة التي ما زلنا نعرف قدرها ونذهب إليها طائفين حاجين أو معتمرين. والأمر الآخر الذي أشرنا إليه إشارة ضاق الوقت عن ذكره ما يتعلق بماء زمزم. كلنا يعرف قدر ماء زمزم، وكلنا شرب من ماء زمزم، وكلنا تظهر بركات ماء زمزم عليه في نفسه في روحه قبل أن يطعم منه أو يشرب. ماء زمزم يحتاج منا إلى معرفة تاريخه، متى خرج على وجه الأرض، وكيف خرج، ولماذا خرج، وما الذي جرى عليه بعد ذلك في التاريخ، ما الذي جرى عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما الذي جرى عليه أثناء بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وما الذي جرى عليه بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، ما الذي جرى عليه في التاريخ. أنضب ماء زمزم؟ أنفد في يوم من الأيام؟ هل يعقل أن يستمر هذا الماء وتبقى هذه البئر تضخ هذا الماء ماء زمزم إلى يومنا هذا دون أن ينفد أو أن ينتهي؟ وهل سيستمر ماء زمزم على هذه الحال، أم أنه سيأتي عليه يوم ينفد ولن يجد الناس بركة هذا الماء أمام أعينهم؟ ثم أتكلم الآن في هذا اليوم في شهر شعبان من سنة 1432 من الهجرة، الموافق لشهر يوليو من سنة 2011 من الميلاد، وأنا أعيش قبل شهر تقريبا ضجة إعلامية أثيرت في بعض الصحف الغربية وحتى الشرقية فيما يتعلق بماء زمزم، وأن ماء زمزم يعاني من بعض الجراثيم والكلوريرا الموجودة وهو ماء غير صالح للشرب. هذه الضجة التي أثيرت، هل هي فعلا لها دواعيها وأسبابها، أم إنه يراد منها النيل من الإسلام وأهله عبر عكازة زمزم؟ وهل مثل هذه الضجة أثيرت قبل ذلك في التاريخ، أم أن هذا لأول مرة يحدث؟ ماء زمزم اليوم كيف الأمر فيما يتعلق به بطريقة شربه؟ هل تشعرون فعلا بأن ماء زمزم اليوم تغير؟ أنا أخاطب بعض كبار السن ممن قد تجاوزوا 40 أو 50 سنة، لأن 40 قد يكونون قد أدركوا ما أريد الإشارة إليه، وهو أن ماء زمزم اليوم نحن نشربه ولا نشعر بأنه ماء نحن نسميه هماج، وهي من العام الفصيح، يعني ماء فيه ملوحة قليلة. ماء زمزم اليوم إذا شربته وجدت فيه شيء من العذوبة، يعني ليس ماء مالحا يصعب شربه، مع أنه قديما كان يقول الفقهاء في ماء زمزم ويشرب تعبدا لا تلذذا، يعني الإنسان إذا أراد أن يشرب ماء زمزم لا يراد من شربه هذا الري فقط، لا، وإنما يشربه بقصد التعبد، يشرب تعبدا لا تلذذا. لكن اليوم يشرب ماء زمزم تلذذا وتعبدا، لماذا طرأ عليه هذا التغيير؟ وهل هذا التغيير له جذور تاريخية، أم له آثار كيميائية أو مصنعية طرأت على ماء زمزم اليوم؟ أظن أن هناك أسئلة كثيرة نحتاج إلى الإشارة إليها فيما يتعلق بحديثنا. والمهم من هذا، أنا أظن أن بعض الإخوة والأخوات يسأل: ما علاقة كلامك هذا بكأنك تراه؟ هل هناك علاقة لماء زمزم بحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ دعوني أجيب على هذا السؤال حتى يكون مستهلا لما سيأتي بعده من كلام حول ما يتعلق بماء زمزم. نعم، ماء زمزم له إشارة قوية، بل علاقة وثيقة مع حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعرف عنه أنه رحل إلى مكة معتمرا في أربع مرار أو حاجا في مرة واحدة إلا وشرب من ماء زمزم، بل إنه في المدينة حيث كان يسكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشرب من ماء زمزم، وكان يوصي بماء زمزم في أحاديث كثيرة تدل على فضيلة ماء زمزم. ثم العرض التاريخي الذي كان لماء زمزم والذي سنشير إليه يدل دلالة صريحة على أن ماء زمزم لا سيما في اللحظات الأخيرة، في اللحظات التاريخية الأخيرة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، فيها إشارة إلى ما سيكون من إرهاص لبعثته عليه الصلاة والسلام. فخروج ماء زمزم من الأرض كأنها إشارة إلى خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ماء مبارك وهذا رجل مبارك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يخرج ماء زمزم من بطن الأرض إلى وجهها بعد أن كان غائرا إلا على يد جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما جرى له بعد ذلك عند بني سعد يوم أن كان يرضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءه ملكان فشقا صدره وغسل داخله عليه الصلاة والسلام، غسل قلبه بماء زمزم، إشارة إلى أن هذه البركة حلت به عليه الصلاة والسلام لتطهير قلبه مما قد يعلق في قلوب أمثاله ولداته من الشباب وغيرهم. إذن ماء زمزم كان موجودا قبيل بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كإرهاص لبعثته، وكان موجودا في أول حياته عليه الصلاة والسلام إشارة إلى البركة التي ستحل عليه به، ثم كان موجودا في حياته كلها، وهكذا كان ماء زمزم. لما رحل أبونا إبراهيم مع هاجر وإسماعيل عليهم السلام جميعا من الشام إلى مكة بأمر الله عز وجل، جاء بهما إلى واد غير ذي زرع، جاء بهما إلى واد غير ذي زرع ولا ماء ولا بشر. ولا شك أن الإنسان يصيبه شيء من الوحشة أن يكون في مثل هذا المكان. فكانت أمنا هاجر رضي الله عنها تتتبع أبانا إبراهيم عليه السلام وهي تنظر إليه: أين كانت منك رحمتك وأنت تترك امرأة وحيدة فريدة مع صبي لها صغير ما زال في الرضاع؟ كيف تتركنا وإبراهيم عليه السلام لا يردها، لا يرد عليها، وهي تلحقه ثم تلحقه حتى قالت له وهي تعرف الجواب: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذن لا يضيعنا. الإنسان الذي يستشعر بأن الله معه في كل أحواله فإنه على يقين تام بأن الله لن يضيعه. إن الرب سبحانه الذي وسعت رحمته كل شيء وأدركت أمنا هاجر في لحظة ضعفها وغربتها وجوعها وعطشها مع وليدها، قادر سبحانه وتعالى أن يدركك ويدركك بالرحمة التي وسعت كل شيء. فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجلد: دعها سماوية تجري على قدر، لا تعترضها بأمر منك ينفسد. فحثني بخفي اللطف خالقنا: نعم الوكيل ونعم العون والمدد سبحانه وتعالى. مكثت أمنا هاجر وجرى عليها من خبرها ما هو معروف، إلى أن أدركها العطش بعد أن فقدت الماء، فجاءها جبريل وكأنها سمعت صوتا غريبا لكنه لم يتبين لها هل هو إنس أو جن، ولم يتبادر إلى ذهنها أنه سيأتي ملك، فقالت كأنها تخاطب نفسها أو تخاطب هذا الذي يسمع صوته ولا يرى، صح إن كان عندك غواث، كأنها تخاطب نفسها اسكتي أو اسكت من حولي أريد أن أسمع هذا الغواث. فجاءها جبريل عليه السلام فضرب بمؤخرة جناحه أو كما يقال هزم الأرض فخرج منها الماء فكانت ماء معينا. وانظروا إلى هذه المرأة الضعيفة المسكينة رضي الله عنها، فإنها لما رأت ماء زمزم يخرج حاطت جعلت له مثل الشيء الذي يحوط به، لما؟ خشية أن يفيض هذا الماء فينفد ثم بعد ذلك تعود إلى ما كانت عليه من فقدان الماء والعطش الشديد. قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان ماء معينا، لكان مثل النهر الجاري. نحن اليوم نرى زمزم هو عبارة عن بئر واحد له ثلاثة عيون، عين في الصفا وعين في المروة وعين في المطاف أو في الفناء أو في الصحن كما نسميه. يقول عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل لو تركته لم يكن بئرا واحدا له ثلاثة عيون، لكان مثل النهر الجاري. ثم أغاثت نفسها وولدها بغياث الله لها، فجاءت بعض القبائل التي رأت هذا الماء وعلمت أن ثمة بشر موجودين أو موجودون، فجاءت وعرفتهم واستأذنوها في المكث فمكثوا. وبعد أن توفيت هاجر تزوج إسماعيل منهم، فصار أمر البيت بعد وفاة إسماعيل عليه السلام إلى هذه القبيلة، واستمرت هذه القبيلة على أمرها حتى طغت، ثم جاءت قبيلة خزاعة فطغت طغيان جرهم، فعاقبهم الله عز وجل بأن أخفى وغار ماء زمزم، غارت ماء زمزم ولا يعرف لها ذكر، ومكث العرب قرونا وهم لا يدرون شيئا عن ماء زمزم، إلى أن جرت حادثة غريبة قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب يرى رؤيا في المنام، كأن هاتفا يسمعه في منامه يقول له احفر طيبة. قال وما طيبة؟ من الشيء الطيب، وما طيبة؟ ايش هذه طيبة اللي يحفرها؟ فذهب عنه الصوت واستيقظ ثم نام، وكأن الهاتف قد عاد له مرة أخرى، فقال له احفر برة من البر. قال وما برة؟ فلم يرد عليه فاستيقظ ثم نام، فكأن هاتفا يقول له احفر مضنونة من الضن، كأن يعني هذا يوصف به الشيء الغالي، كأنها لغلائها وعظمها ظن أن يوجد مثلها. قال وما مضنونة؟ فلم يرد عليه فاستيقظ، قال والله إنها لرؤيا حق. ثم ذهب يبحث عن هذا الماء، يبحث عن هذه الماء الموجودة، فحفر فوجد ماء زمزم. أول من أخرج ماء زمزم بعد أن غابت كل هذه القرون هو عبد المطلب. قريش كما نعرف بطون، فعظم عليها أن يستأثر عبد المطلب أو بنو هاشم أو حتى بنو قصي بن كلاب بهذا الشرف، فجرى بينهم نزاع كبير، نشاركك هذا الفخر؟ فقال لا والله. ثم اصطلحوا على أن يتحاكموا إلى كاهن من العرب، وفعلا خرجوا، وفي الطريق أدركهم العطش ونفد ماؤهم وكادوا أن يهلكوا، فلم يعرفوا ماذا يصنعون. فقال لهم عبد المطلب يا أيها الناس، لئن يهلك رجل واحد منا يعني في الطريق فتأكله السباع والطيور أهون من أن نهلك جميعا. قالوا وما الرأي؟ قال الرأي أن كل واحد فينا الآن يحفر له حفرة في الأرض، فإذا مات في الحفرة، هذه قبره، هذا قبره، يبقى رجل واحد هو اللي يوارينا، وعلي واحد يواري الثاني، واحد يواري الثاني، يبقى آخر رجلين، واحد يواري الآخر، ثم يبقى هذا الرجل ينتظر هلاكه. قال هلاك رجل أفضل من هلاكنا جميعا، السباع والطيور تأكل رجل أول ما تأكلنا كلنا، فاستحسن الرأي. فتخيلوا إخواني أخواتي، جماعة من الرجال جالسين وهم ينتظرون الموت، لا تخرج إلا رؤوسهم. فقال أبو عبد المطلب والله إن هذا لا أمر غريب، لما لا نخرج ونتطلب لعلنا نجد الماء، يعني نهلك ولعل الماء قريب منا. فاستحسنوا الرأي مرة أخرى، يفقد الإنسان صوابه عند الضيق. فخرجوا نفضوا التراب وخرجوا وصاروا يبحثون حتى أدركهم العطش. فوجد عبد المطلب لما حفر حفرة وجد ماء، فصاح الماء الماء، فاجتمع الناس عليه. من الذي وجد الماء؟ عبد المطلب. فقال له القوم الذين ذهبوا معه إلى ذلك الرجل الذي يريدون أن يتحاكموا إليه، قالوا والله إنه لأمر قد خصصت به، يعني مثل ما كان نجاتك على أيدينا هنا، لعل ماء زمزم هذا أمر قد خصصت به. فرجعوا وبقي شرف ماء زمزم في ولده، ثم بقي في شرف العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وبقي الشرف في ولد العباس إلى زمان قريب، إلى زمان قريب كان بنو العباس هم الذين يسقون الناس من ماء زمزم. ماء زمزم من ميزتها أيها الإخوة أيتها الأخوات أنه لا ينضب ماؤها، يعني يستحيل أن ينفد ماؤها، لكن قد يقل. وقد قرأت في حوادث كثيرة الوقت يضيق عنها أن ماء زمزم ينشف أو يقل، سبحان الله، الآن نراه يفيض فيضا، لكن قرأت في حوادث كثيرة في التاريخ أنه كان يخرج بشيء يسير، ما أقول قطرات أكثر من الماء، لكن يسير بشيء يسير جدا، يصعب ملء القرب فيه في وقت واحد. ولذلك في حوادث كثيرة كان بعض الأمراء، أمراء مكة في خاصة في وقت الحج، أذكر مرة أنه قد طلب من الحجاج ألا يسقوا من ماء زمزم إلا يوم الأحد والثلاثاء لقلة الماء وندرته. سبحان الله، اليوم ما شاء الله نراه ينطلق إلى الآفاق، وهو ماء مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شفاء سقم وطعام طعم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب من ماء زمزم دعا الله فاستجيب له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم لما شرب له، فكان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. والقصص عن العلماء الذين شربوا من ماء زمزم امتثالا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم لما شرب له، وما حصل لهم من قبول دعواتهم وإجابة سؤلهم شيء أيضا يفوق الحصر. حتى إني أذكر مرة من لطيف ما يذكر، أحد العلماء يقال له يحيى بن معين رحمه الله، يحيى بن معين جلس مرة يحدث الناس بحديث ماء زمزم لما شرب له، فكأنه يقول لطلابه أي واحد يشرب من ماء زمزم ويدعو الله يستجيب الله له. فقام واحد من الطلاب خفية وذهب ورجع، قال يا أبا زكريا، يخاطب يحيى بن معين، ألم تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم لما شرب له؟ قال نعم. قال فإني قد شربت ماء زمزم، ويحيى معين كان في العراق لكن قد يكون زمزم موجودا عندهم. قال وما دعوت؟ قال وما دعوت؟ قال دعوت الله أن تحدثني بعشرة أحاديث. شوف الطالب الذكي هذا. قال فاجلس، فأجلسه يحيى معين وحدثه بعشرة أحاديث. ماء زمزم إخواني في القرون، في المئة سنة الأخيرة تعرض لشبهات، كان في أيام السلطان عبد الحميد الثاني عن طريق البعثة الإنجليزية أو السفارة الإنجليزية في جدة، اتهموا ماء زمزم بأنه ماء فيه كوليرا، وهذا حصل في أيام الملك فيصل، ورد العلماء على هذه الشبهة ردودا علمية، وبعث ماء زمزم إلى مختبرات في أوروبا وثبت نقاؤه كما حصل أيضا قبل أيام. والسبب في ذلك أنه في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله كان ماء زمزم يخالط بعض البيوت القريبة، وكان أهل الحجاز يقضون حوائجهم في كنف، في حفر قريبة من البيوت. فلما رأى الملك عبد العزيز ذلك وخشي على ماء زمزم لأن تحت الأرض، أمر بأن تهدم هذه البيوت القريبة من ماء زمزم صيانة له. أمر أخير، لماذا ماء زمزم اليوم نرى فيه عذوبة؟ رأيت الشيخ محمد طاهر الكردي رحمه الله في التاريخ القويم تاريخ مكة يذكر أن ماء زمزم أول ما خرج من أيام إسماعيل كان ماء شديد الملوحة، يقول ولم يزل تقل ملوحته إلى يومنا هذا، يعني كل ما طال الزمان قلت ملوحة ماء زمزم. هو يقول، وهو كان توفي قبل 40 أو 50 سنة، هو يقول رحمه الله أن ماء زمزم اليوم تغير عن ما كنا نشربه قديما، وهذا فيه دلالة على أنه ليس بصحيح أن الحكومة السعودية مثلا تتحكم بماء زمزم أو تضيف له إضافات معينة حتى يصير عذبا، هذا الكلام غير صحيح، بل ما ذكرنا وهو الذي أشار إليه الشيخ محمد طاهر الكردي هي الحقيقة لماء زمزم. يبقى الحديث موصولا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على محمد.